أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن خيار المجلس هل يثبت للموكل المفوض للغير التصرف عليكم السلام. فلو فرضنا بأن الشخص وكل شخصا في التصرف في العين بإجراء المعاملة عليها، فهل المالك الموكل لهذا الوكيل يثبت له الخيار أو لا؟ ذكرنا في البحث السابق أنه قد يقال بالثبوت بدعوى أن الوكيل نائب عن المالك الموكل، ومقتضى النيابة أن ما يثبت للوكيل إنما هو ثانيا وبالتبع، فلا بد أن يفرغ عن ثبوته للموكل. وقد تقدم المناقشة في ذلك، ويمكن أن يعمق الكلام بأن يقال بأنه تارة نفترض بأن الأثر ثابت للموكل أو للوكيل بما هو نائب، وتارة نفترض أن الأثر يثبت للوكيل لا بعنوان أنه نائب. فلو تنزلنا عن إشكالنا السابق وقلنا أن الوكالة من باب النيابة، ولكن لا بد أن نلاحظ موضوع الدليل، هل الأثر والحكم الشرعي ثبت للوكيل بما هو نائب، أو ثبت للوكيل لا بعنوان أنه نائب؟ فلو ثبت بعنوان أنه نائب، أي على الأول، يصح ما ذكر، فإن ثبوت الأثر إلى الشخص بما هو نائب بعنوان أنه نائب يقتضي بالملازمة العرفية ثبوت الأثر للمن للمالك الذي قام وجعل هذا مقامه للمنوب عن. فإذا جاء الدليل وقال النائب له أن يقبض الثمن مثلا، فيقال لم يثبت إلى النائب بعنوان أنه نائب إلا مع المفروغية عن ثبوته للمنوب عن، لأن الثبوت للنائب بلحاظ التبع لما هو ثابت للمنوب عن بالذات. وأما لو كان الأثر الثابت للوكيل في لسان الدليل لا بعنوان أنه نائب بل بعنوان آخر، فلا بد أن يثبت ذلك العنوان الآخر لمن؟ للموكل. ومقامنا من وهذا ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، ومقامنا من قبيل الثاني، فإن الخيار ثابت للوكيل بما أنه بيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فالخيار ثابت للوكيل بما أنه بيع، فهو الموضوع المأخوذ في لسان الأدلة،
لا بما هو نائب، شفتين، حتى يقال ثبت للوكيل بما هو نائب، وهذا يلازم المفروغية عن ثبوته لمن؟ للمنوب، للمنوب عن. وحينئذ لا علاقة لنا بهذا الدليل الذي ذكره المصنف، والمفروض أن العنوان المأخوذ في لسان الدليل الذي ببركته ثبت الخيار لمن؟ للوكيل، وهو عنوان البيع، لا ينطبق بحسب الفرض على من؟ على الموكل، على الموكل. فحينئذ لا يمكن التشبث لإثبات المدعى بنكتة الاستنابة، فالاستنابة لا تحقق العنوان. نظير لو جاءنا دليل وقال من رأى مكة فعليه الغسل، يعني جاء في لسان الدليل من رأى مكة فعليه الغسل، فهل يقال متى ما ثبت الأثر للنائب فيثبت الأثر للمنوب عنه، بحيث أن الشخص استناب شخصا لأن هذا لأن يذهب إلى الحج أو العمرة، فذهب النائب ورأى مكة فثبت عليه شنه الغسل، فهل يقال ثبوت الغسل على النائب يقتضي ثبوت الغسل على المنوب عنه؟ لا أحد يقول بذلك. ليش؟ لأنه لم يثبت الأثر للنائب بعنوان النيابة، بعنوان أنه نائب، وإنما ثبت بعنوان من رأى، من رأى مكة. والمفروض أن المنوب عن لم يرى مكة، بل ما زال في حدود رؤيته إلى جدران من بيته وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في البحث السابق. البحث الجديد بالي مستأذن، قلنا لو تنزلنا وقلنا أن وكالة نيابة، لكن ما ينحل المطلب، لابد أن يكون الأثر الثابت إلى الشخص بعنوان أنه نائب. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. ولهذا قال، قرأنا العبارة صحيح، ومن أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص كون الخيار حقا لصاحب المال شرع إرفاقا له، وأن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عن يستلزم ثبوته للمنوب عن، إلا أن يدعى أنه لا مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر. ولكن الوجه الأخير، أي الوجه الأخير يعني وجه الثبوت، لأنه قال فيه إشكال، جاب وجهين، وجه للثبوت، وجه لعدم الثبوت من تبادر المتعاقد من النص، ووجه للثبوت من أن المستفاد، ولكن الوجه الأخير وجه الثبوت لا يخلو عن قواه. وقلنا أنه محل تأمل حسب ما تقرر في الشارح. المطلب الثالث في هذا القسم من الوكيل، وهذا مطلب سيال يأتي في غير هذا المورد أيضا، وهو أنه قد يتحقق في العقد ثبوت الخيار لأكثر من شخص في الطرف الواحد، فعندنا بائع أو طرف الموجب وطرف القابل، في طرف البائع قد يفرض ثبوت الخيار لمتعددين، كما لو فرضنا أن هناك ولي على المالك من الأب والجد، والأب والجد كلاهما عندهما وكيلان مفوضان، وهذين الوكيلين المفوضين عندهم وكيل أيضا، فهنا يثبت في طرف البائع الخيار لمن؟ لمتعددين، لكثيرين. الأب والجد للأب والوكلاء المفوضين ووكلاء الوكلاء، هم إذا دخلنا الوكلاء في إجراء الصيغة صارت فريق كرة قدم كلهم يثبت لهم الخيار، خيار المجلس في طرف واحد واضح. فالغرض لو ثبت في طرف من الأطراف للخيار لمتعددين فما هو الحكم؟ فلو فرضنا أن أحد أفراد الطرف الأول جاء وأعمل الخيار فسخا أو إلزاما، واضح، أعمل الخيار إما بأن فسخ العقد وحل العقد أو ألزم العقد، في هذه الحالة هل يثبت الخيار لصاحبه الذي معه في الطرف أو لا؟ يقول المصنف: أولا لا بد أن نفرق بين مسألتين لكي لا ندخل إحداهما في الأخرى. المسألة الأولى وهي ما ذكره الأعلام وعنونوها بما لو تعارض الفاسخ مع المجيز فيقدم الفاسخ على كل حال على المجيز، فهناك مسألة معنونة عندهم تسمى بتقديم الفاسخ على المجيز. هذه المسألة يقول الشيخ لا تنطبق على موردنا، فلا يمكن أن نعطي الجواب مباشرة ونقول متى ما كان هناك أطراف متعددة في طرف البائع فمتى ما أجاز شخص وفسخ شخص فإن الفاسخ يقدم على المجيز متقدما أو متأخر. يقول لا تتسرع، هذه المسألة التي ذكرها الأعلام ناظرة إلى الخيار من الطرفين، بمعنى لو كان عندنا طرفان أحد الطرفين فسخ والآخر أجاز ولا نظر لها إلى التنافي والدوران في طرفين وواحد، بل هناك عقد ثبت للخيار لكلا الطرفين، قام أحد الطرفين كالبائع أجاز والمشتري فسخ أو العكس، قالوا يقدم الفاسخ على المجيز. والنكتة في ذلك، لماذا يقدمونه على كل حال؟ والنكتة في ذلك أن العقد الواحد له فسخ واحد وحل واحد، فمتى ما فسخ أحدهما العقد انتفى موضوع الخيار بالنسبة إلى من؟ إلى الآخر. متى ما فسخ أحدهما العقد انتفى موضوع الخيار بالنسبة، لا معنى لأنه يجيز أو يفسخ، لأن العقد إذا أراد أن يفسخ حل العقد يفسخ ماذا؟ إذا أراد أن يجيز لا معنى للإجاز لا معنى للتبعيض في العقد الواحد، لازم من طرف مفسوخ من طرف لا معنى له. إذن حيث إن العقد له فسخ وحل واحد فلا يقبل العقد للفسخ، فإذا حصل الفسخ من أحدهما ارتفع موضوع الخيار، فلو فسخ البائع لم يبق موضوع للمشتري في إعمال الخيار، بخلاف ما لو ألزم، بخلاف ما لو جاء المشتري وقال لي ألزمت العقد، لأن الخيار السلطنة على حل العقد وإلزامه، يقول ألزمت العقد أعملت الخيار بإلزام العقد، فإن الإلزام من طرف المشتري لا يعني الإلزام من طرف ما؟ من طرف البائع، والعقد ما زال الآن متقرر ولواء ومترابط من جهة من أحدى الجهتين، فيحتاج إلى ضم الجهة الأخرى. فإذا ألزم أحدهما بقى موضوع للطرف الآخر بأن يلزم. ولهذا قالوا بأن الإلزام حيثي بخلاف الفسخ، فليس بحيثي، يعني ما يتبعض. الإلزام حيثي قابل لأن يقال أن الآخر ألزام الثاني، بقى موضوع إعمال الخيار إلزاما أو فسخا. وأما الفسخ فهو متى ما تحقق من أحدهما شنو، بطل موضوع الآخر. وهذا هو مدرك تقديم شنو، تقديم الفاسخ على المجيز. وفي الحقيقة ما في دوران أصلا، واضح. وإنما إذا قام أحدهما وفسخ العقد انتفى موضوع الآخر، بخلاف ما لو أجاز العقد وأمضاه فيبقى موضوع للآخر. هذه هي المسألة الأولى، وهي ناظرة إلى الإجازة والفسخ من الطرفين. المسألة الثانية وهي محل البحث، وهي ما لو كان الإجازة والفسخ من طرف واحد. جاء الموكل مثلا وفسخ، فهل يبقى محل الوكيل أن يفسخ أو يلزم أو العكس؟ أو قام الموكل وألزم العقد، أمضى العقد، هل يبقى محل الثاني؟ فإذن إذا قام أحد أفراد الطرف الأول وسبق، فأعمل الخيار حلا أو إمضاء، أعمله إما حلا فسخا أو إمضاء، هل يبقى موضوع للآخر أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأنه متى ما سبق أحد من الطرف الواحد، أي طرف البائع أو المشتري، فسبق إلى إعماله حلا أو فسخا حلا أو إلزاما، حينئذ سقط الخيار للباقين، فلا يمكنهم إعمال شيء. وذلك لأنه المفروض أن هذا العقد الواحد له إمضاء واحد من طرف البائع، له إمضاء واحد أو فسخ واحد. فإذا ثبت الخيار لمتعددين من طرف البائع، فهذا طرف البائع ثبت له حل العقد من طرفه أو إلزامه من طرفه، فمتى ما جاء شخص له السلطنة على حل العقد، على فسخ العقد أو إلزام العقد، فإن هذا متى ما سبق تحقق من طرف المشتري حل أو من طرف البائع حل للعقد أو إلزام للعقد، فلا معنى لثبوت موضوع الخيار بالنسبة إلى الأطراف الآخرين. فإن هذا العقد قابل للإلزام والحل من طرف البائع مرة واحدة، هذا خيار ثبت لطرف البائع. فإذا جاء شخص وفسخ العقد أو ألزمه سقط موضوع الخيار بالنسبة إلى الباطين. ولكن الأعلام لما جاءوا بعد الشيخ الأعظم إلى هذا المطلب بحثوا المسألة بشكل أعمق، بحيث يتم كلام المصنف على تقدير دون تقدير. فهنا تحليلان للمطلب. التحليل الأول ما ذكره سيد المرتقى قدس سره مستفيدا منه من طيات كلمات المحقق الإصفهاني، لكن وبلوره ووضحه. وذلك لأن ثبوت الخيار لأشخاص متعددين من طرف واحد على أي نحو يثبت الخيار، فهناك ثلاث تصويرات واحتمالات في ثبوت الخيار لمتعددين من طرف واحد. ركز، في ثلاث تصويرات للمطلب، ثلاث احتمالات، احتمالات ثبوتية. الاحتمال الأول أن نقول أن ثبوت الخيار للمتعددين على نحو العموم المجموعي، بحيث إن الخيار وهو السلطنة على حل العقد أو إلزامه ثابت للمجموع بما هو مجموع، وبناء على هذا الاحتمال لا تعدد في ثبوت الخيار بعدد الأفراد. فلو كان عدد الأفراد من الطرف الأول 10 وكلهم له قابلية لثبوت الخيار، لا تثبت خيارات 10 التفتين بعدد الأفراد، وإنما هو خيار واحد للمجموع بما هو مجموع. نظير ما يقال حينهم سيأتي إن شاء الله في مسألة إرث الخيار، لو فرضنا أن الشخص كان له خيار فمات فينتقل الخيار إلى ورثته، ذهب المشهور إلى أنهم هم يثبت لهم الخيار على نحو الشركة على المجموع، إما أن يعملوا جميعا أو لا يعملوا، ولا يكفي أن يعمل أحدهما. متفتين؟ إذن بناء على هذا الاحتمال لا يصح إعمال الخيار أصلا، لا حلا ولا إمضاء من أحدهم بالخصوص لعدم ثبوته له، حتى يقال لو سبق من هو المقدم. تفتين؟ أصلا ما يثبت الخيار لأحدهما لعنوان الواحد منهما لأحد هؤلاء الأفراد، بل يثبت للمجموع. فإما أن يتفق المجموع على الحل أو على الإلزام، وإلا لا أثر لإعمال أحدهما أو أحدهم إذا كانوا أكثر من اثنين. فلا يتنقح هنا، فلا يتم لو سبق أحد من أهل الطرف الأول سقط الخيار عن الباقي، ما ثبت الخيار لكل واحد منهما حتى تأتي هذه المسألة. واضح الفكرة؟ وإنما ثبت الخيار على نحو العموم المجموعي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الخيار ثبت على نحو العموم الاستغراقي، أي كل واحد واحد ينطبق عليه عنوان بيع ثبت له الخيار، فهذا بيع ثبت له الخيار، هذا بيع ثبت له الخيار، فيكون الخيار انحلالي، فيثبت الخيار بعدد أفراد بعدد أفراد الطرف الواحد، فتثبت 10 خيارات لعشرة أفراد في هذا العقد. وبناء على هذا الاحتمال فما هو الحال؟ لو جاء شخص وأعمل الخيار حلا أو إلزاما، فسخا أو إلزاما، فما هو الحال؟ كيف ماذا نفعل يا شيخ أحمد؟ شو نسوي؟ بلي سلطنة على الفس، ما في مشكلة. بلي ثبوته ما في مشكلة.
الإلزام يسقط حق
الآخر. يثبت لعشرة، هذا أنت لك سلطنة، هذا لك سلطنة. ايش على هذا العقد؟ كل واحد اللي اصرتنا مثل ثبوت ولايتين على ما على الطفل. نعم. هذا الطفل له ولايتين على العقد. هنا بعد الان بحث ما ندري الان احنا بحثنا الان وش السؤال؟ هل السابق يقدم سابق لابق؟ من سبق الى شيء فهو احق به يعني يومه وليلته. الان فنقول ذكر سيد المرتقى ان هنا صورتان بناء على الاستغراق. الصورة الأولى أن يأتي الشخص ويعمل الخيار من جهته فيقول من جهتي أنا من جهتي أفسخ العقد أو من جهتي ألزم العقد وهذا يعني أن الملحوظ عند من أعمل الخيار لحاظ حيثي يعني من جهتي أنا أعمل الخيار أفسخ الخيار أفسخ العقد من جهتي ومرجعه في الإلزام إلى الإلزام من طرفه والفسخ أرفع يدي عن أن لي أن أعمل الخيار والفسخ من جهتي أنا من جهتي لا أقبل بهذا العقد. هذه حالة. الحالة الثانية أن يوجه نظره إلى العقد قال هذا العقد فسخت العقد مو من جهتي فسخت العقد واضح فلسان اعمال الخيار لا لسان التقييد من جهته بل يقول هذا العقد الذي صدر فسخت هذا العقد او امضيت هذا العقد مو امضيت من جهتي وثن على راحته لا انا فسخت العقد واضح الفكره انا امضيت العقد أنا بريح أحللت العقد لا فسخت العقد من جهتي بحيث أعطي مهلة للطرف الذي لصاحبي. يقول سيد المتقى فرق بين المطلبين. يقول على المطلب الثاني لو كان ناظرا إلى العقد وهذا العقد واحد قال فسخت العقد لا يبقى موضوع للطرف الآخر لأنه هذا العقد الواحد له حل واحد والمفروض أن له سلطنة على حل العقد وقد حل العقد فإذا حل العقد لا يعنى أن يأتي شخص ويقول فماذا أمضيت العقد إذا قال أحللت العقد الثاني تحصل للحاصل إذا قال ألزمت العقد المفروض أن العقدين حل ببركة السلطنة التي جعلها الشارع له فينتفي موضوع الخيار بالنسبة إلى صاحبه وأما لو كان على نحو الأول يعني فقط هو من طرفي فأنا من طرفي من جهتي أقبل بهذا العقد فهنا يقول إذا كان من جهته ماذا يحصل يا شيخنا وش تقولون هل يفرق بين الإلزام والفسخ من جهتي أنا
من حده أن يفسخ من جهتي هو له خيار في العقد يعني معنوان
ثبوتي بحث ثبوتي يعني مو إثباتي الآن يعني من لو ثبت يحتاج بحث إثباتي يعني هل أن ظاهر الأدلة أنه يثبت الخيار للمتعددين على العقد أو حتى على العقد من جهته هذا بحث إثباتي لأن بحثنا بحث ثبوتي إذا قال فسخت من جهتي هل يبقى الحل هل يبقى الإلزام من جهة أخرى
وبالآخرين شنو على قد جهته هو هم خمس أطراف خمس
يقول أنا من جهتي فسخت العقد وفهل يبقى يقول من جهتي الثانية أنا ما فسخت العقد إذا شنو يصير يعني من جهتي أنا فسخت أنت من جهتي أنت ما فسخت
نهاية صار تمليك
شو نسوي فاهمين قصدي واضحة الفكرة بس شنو من جهتي يظهر من كلام سيد المرتقى وهم من كلمات السيد الخوي راجعوها ويأتي إن شاء الله بعدين نقرأ عبارة. يظهر من كلمات سيد المرتقى أنه من جهته لا يرفع موضوع الآخر، فإن معنى من جهته لبان هو إسقاط حقه في الخيار. مرجع قوله فسخت من جهتي كأننا أسقط حقي في الخيار، فلا ينتفي موضوع الخيار بالنسبة إلى الآخر، فهو يقول لا مانع عندي، يعني عبارة تحليل آخر، يقول لا مانع من عندي أن يكون هذا العقد لازم أو يكون هذا العقد لي ورد عليه الحل لو قام الطرف الآخر بحله أو قام الطرف الآخر بإلزامه. أنا من جهتي حيث أن لي سلطنة من جهتي، أنا من جهتي فسخت العقد، من جهتي ألزمت العقد، فيبقى للعقد محل في الخيار من جهة أخرى. فلو جاء الطرف الآخر وقال أمضيت العقد، فيقال فسخ العقد من جهتك لا ينافي امضاء العقد من جهة اخرى، فاذا امضى العقد من الجهة الاخرى فان العقد حينئذ يكون ماضيا ولا ينافي الفسخ من جهته، لان الفسخ تقيده من جهته، يعني انه لا يمانع من القبول بالزام العقد من جهة اخرى. إذن مرجع تقييد الفسخ أو الإلزام من جهته غاية ما يترتب من جهته، ولكن يبقى موضوع من الجهة الأخرى. لو قال ألزمت العقد من جهتي، أنا من جهتي ألزمت العقد، يبقى أن الطرف الآخر من جهته هل ألزم العقد أو ما ألزم العقد، فإن ألزم العقد فبها ونعمت، إن ما ألزم العقد لو ما لو إذا لم يلزم العقد فحينئذ هذا العقد ينفسخ، إذ لا معنى للتبعيض. بعضهم لا، بعضهم قال لا بد أن نفرق بين الإجازة والإمضاء والفسخ بناء على هالاحتمال. من جهته العقد لا يتبعض من طرف واحد، فإن ألزم من طرفه يبقى محل أنه يلزم ذاك من طرفه لو ما ألزم. واضح الفكرة؟ إذا قلت أمضيت العقد من جهتي فأنا ألزمت العقد من جهتي، هذا لا يرفع الإلزام أو الفسخ من الجهة الأخرى، لكن لو فسخ من جهته وهذا العقد الواحد لا يتبعض لما ذكرناه، نفس نقطة الطرفين، أن الفسخ ليس بأمر حيثي بخلاف الإلزام فإنه حيثي. فلو قال ألزمت من جهتي لا مانع أن يبقى موضوع لصاحبه أن يلزم أو يفسخ، أما لو قال فسخت من جهتي هو بالأخ لا مانع أن يفسخ من جهة ويبقى من جهة. فتأمل جيدا، هذا هو الاحتمال الثاني، وهو ثبوت الخيار على نحو العموم الاستغراقي.
في هذه الحالة لو افترضنا أنه من خمسة والمعالج الشق الثاني مال الإجازة والإمضاء والفسخ، الشق الأول احتمال الثاني، هم خمسة كل قال أنا من جهتي، اثنان فسخا من جهتهما وثلاثة إجازة من جهتهما.
نعم. على رأي من؟
على رأي سيد المرتقى.
بل على يلزم، يكفي الإلزام من جهة واحدة، لأن هذا فسخ من جهتي مرجع إلى إسقاط الخيار من جهته. نعم. فيلزم العقد، يكفي الإلزام من طرف واحد. نعم، لو أراد أن الأطراف الآخرين لا يلزمون يقول فسخت العقد خلاص.
من جهتي لا
يرفع موضوع الجهة الأخرى، فيكفي أن يكون العقد من لازم من جهة، يعني لا أمانع أن العقد يكون لازم من جهة أخرى.
ذاك الذي ألزم قال أنا لا أمانع،
لا ما بل يكفي،
أقول المفروض أن
لا يمانع، بل لا يمانع، فيكون هذا من قبيل أن الفسخاء فيكون فيكون من هذا فيكون هذا من قبيل أنه صح ولا يمانع أن يكون الفسخ من جهة أخرى، ولكن مرجع كلامه مرجع هذا الكلام يقول سيد المرتقى إلى أنه من فسخ ظاهره يقول هذا بمثابة إسقاط حقه، يعني الفسخ يقول بمثابة إسقاط الحق، رجع الفسخ إلى إسقاط الحق، وأما الإلزام فهو إعمال للحق. قلنا أنه هذا المسلك الثاني تأمل في ذلك قال لا، ما فرق بين إسقاط الحق وبين إعمال الحق بالفسخ، فرق بين إسقاط الحق وبين إعمال الحق بالفسخ، فحينئذ العقد الواحد لا يتبعض، فإن فسخ من جهته انفسخ العقد خلاص، لأن العقد لا معنى أن ينفسخ من جهة ويبقى من جهة. نعم لو ألزم من جهته يبقى أن الطرف الخلي يلزم أو لا، أو لا يلزم، اللي هو المسلك الثاني. الاحتمال الثالث أن الخيار ثبوته على نحو صرف الوجود، على نحو الطبيعي الحاصل بأول فرد، فإن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود، فلا يوجد خيارات متعددة بعدد شنو؟ بعدد الأفراد، بل في طرف البائع خيار واحد طبيعي السلطنة الثابتة لهذه المصاريف على نحو صرف الوجود، لا على نحو العموم الاستغراقي والطبيعة السارية. وفي طرف المشتري طبيعي واحد، طبيعي سلطنة واحد لها مصاريخ متعددة. يقول بناء على أن المستفاد هو طبيعي على نحو الصرف الوجود، متى ما سبق أحدهما تحقق الطبيعي، لأن الطبيعي يوجد بوجود الفرد، وينتفي حينئذ الطبيعي متى ما تحقق من أحد الطرفين، فهناك سلطنة ثابتة لطبيعي البائع، وهذه الأفراد مصاريخ يمكن أن يحقق الطبيعي، فلو جاء شخص وأعمل الخيار فمتى ما أعمل الخيار تحقق صرف الوجود، وإذا تحقق صرف الوجود صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، فمتى ما سبق أحدهما نفذ وسقط خيار الباقين، مو معنى أن ثبت لهم الخيار، لا، أصلا هو خيار واحد ثابت للطبيعي. هذه احتمالات يا شيخنا كان ثلاثة في مقام الثبوت، وما ذكره المصنف قدس سره من أنه متى ما سبق أحد أطراف بل أهل الطرف الواحد سقط خيار الباقين، إنما يتم على بعض الاحتمالات دون غيرها. فإذا استظهرنا يا شيخ مسلم من مقام الإثبات أن الخيار على نحو العموم المجموعي أو على نحو العموم الاستغراقي بنحو يقيد من طرفه، واضح؟ فلا يثبت كلام المصنف. أما لو استظهرنا من مقام الإثبات أن الملحوظ هو الطبيعي صرف الوجود أو الاستغراقي على نحو أن السلطنة الثابتة على العاق، لا معنى من جهته، من جهتي شو من جهته، هو أنت عندك عقد، إما أن تعمل تفسخ العاق أو تمضي العاق، اللي هو الاحتمال الأول على المسلك الثاني، فيتم كلامه مصنف. إذن كلام المصنف يتم على أحد مبنيين، والمناسب لعبارته سقط خيار الباقين، واضح أن هناك خيار ثبت للباقين، مو أن هناك صرف وجود يتحقق بأول فرد والآخر ما ثبت، بناء على المسلك ما ثبت خيار للباقين لأن الخيار ثابت لصرف الوجود، مو ثابت للأفراد، ليس لكل فرد فرد من أفراد الطرف الواحد خيار. واضح؟ ليس هناك خيار خيار واحد ثابت لصرف الوجود على الاحتمال الثالث. فالمناسب لعبارة المصنف أنه يرى أن الخيار نحو ثبوته العموم الاستغراقي الذي يثبت لكل بيع بيع، لكل ما ينطبق عليه عنوان البيع بيع. وهذه السلطنة سلطنة على فسخ العقد أو إلزام العقد، ولا معنى تقول من طرفه أو من غير طرفه. واضح؟ والوجه الإثباتي في ذلك ما هو؟ أن القضايا الشرعية مجعولة بحسب الظاهر على نهج القضايا الحقيقية، البيعان بالخيار. فالبيع ثبت الخيار لكل من طبق عليه عنوان البيع، والمفروض أن كل واحد 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 من أهل الطرف البائع، من أهل المشتري بلي، يثبت له عنوان أنه بيع. ومقتضى الإنحلالية في القضايا الحقيقية تعدد الحكم وبتعدد الموضوع، تعدد ثبوت السلطنة بتعدد الموضوع. ومما ذكرنا يتضح ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه صفحة 66، فإن روح المطلب الذي يعني شرحناه بلي نعم يعني يمكن بعد ذلك فهم عبارة شنو عبارة السيد الخوئي. صفحة 66 قال: بقي في المقام شيء قد أشار إلى كذا كذا وشرح المطلب، وجاب احتمالين. قال: الظاهر، عبارة سيد الخوي، الظاهر احنا جبنا احتمالات اكثر بحسب المستفاد من كلمات سيد المرتقى. هو جاب احتمالين بس احتمالين اثباتيين، يعني ما دخل في مقام الثبوت. قال: الظاهر ان هذه المسألة تبتني على ملاحظات ان الخيار في قوله البيعان بالخيار. شنو البيعان؟ يثبت على أي نحوين؟ فإن قلنا أنه يثبت لجنس البيع قصد صرف الوجود الطبيعي، وأن المراد جنس البيع من طرف البائع وجنس بلي البيع من طرف المشتري، فما في إلا خيار واحد من طرف البائع وخيار واحد من طرف المشتري. هنا يقول: متى ما أعمل أحدهما سقط لا محال عن الآخرين. وأما إذا قلنا بأن الخيار يثبت لكل من صدق عليه البيع على نحو القضية الحقيقية، فهو ينحل إلى خيارات متعددة حسب تعدد مصادق البيع. فلكل واحد من الوكيل المفوض والموكل خيار مستقل. لكن لما جاء للآثار جاب نقاط. احنا اللي احنا درسنا وكيل وموكل، كل واحد يقدر يعمل الخيار، صحيح؟ هو لا، هو قال لا، في نقاط إثباتية لابد أن نلاحظها. فقال: إذا أعمل الوكيل خياره في إمضاء العقد قبل الموكل، إذا أعمل الوكيل خياره في إمضاء العقد قبل الموكل فلا محالة يسقط به خيار الموكل. ماكو بحث عليه يقول ليش؟ لأن فعل الوكيل فعل الموكل بعينه من دون كذا كذا، فهو يسقط خيار نفسه بالأصالة ويسقط خيار موكله بالوكالة. بعدين قال راجعوا البعض: أما إذا أسقط الموكل خياره قبل إسقاط الوكيل فإن قلنا كذا وإن قلنا كذا، قام جاب تفاصيل واضح في مقام تطبيق الفكرة في مقام تطبيق قلبنا على الفكرة ذكر تفصيلات في المسألة. وراجعوا صفحة 67 صفحة 68 صفحة 69 كلها تفريعات على هذا المطلب. هنا أهم النقطة اللي نريد بها الاحتمالات الثبوتية وأنه بناء على كذا خيار واحد خيار متعدد. بعض التفريعات فيها نقض وإبرام وكلام. هذا تمام الكلام في أي مسألة شيخنا في المطلب الثالث. قال وحينئذ بعد ثبوت الخيار للوكيلين والموكلين فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة. شو يعمل أشخاص كثيرة؟ في حمانة جيت متأخر اليوم. شو أشخاص كثيرة؟ وكيل موكل. شو أشخاص كثيرة بعد؟ حقوا إيش أشخاص كثيرة؟ خليش كثيرة؟ وكيل موكل اثنين مو كثيرة. طرف الباع وكيل موكل ما في أحد بعد. كيف يعني؟ شو حسينها متأخر؟ شلون أشخاص كثيرة؟
سمعتها.
لما سمعها شلون؟ شيخ جعفر. شو أشخاص كثيرة؟ وكيل موكل شخصين. اللي سمحها ما يقدر يجاوب. شوف اللي ما سمحها. قلنا كما لو فرضنا أن عندنا وكيل وعندنا وكيل مفوض والوكيل المفوض جعل له وكيل والوكيل جعل له وكيل والوكيل هم عنده وكالة في الواحد عنده وكيل في إجراء الصيغة والوكيل جواز أخير ثبت له ثبت كثير. أو أنه أو الولي على الصبي الولي على مثلا الأب أو الجد للأب والأب والجد للأب وهذا عنده كل واحد عنده وكيل مفوض ووكيل مفوض عندهم وكلاء ويفضل أشخاص متعددين. قال وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد كطرف البائع أو من الطرفين البائع والمشتري. فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله إعمال الخيار حلا أو إلزاما فسخ نفذ وسقط خيار الباقي. العقد الواحد لا يتبعض فإما أن ينفسخ وإما أن يلزم وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه لو سبق إلى الفسخ. اللزوم لو سبق إلى لو قال أنا أعمله إلزاما أما انفسخ عمله بل حلا. وليس المقام من تقديم الفاسخ على مجيز لأن هذه المسألة في الخيار من الطرفين وكلامنا الآن في طرف واحد. هذا تمام الكلام في المطلب رقم كم؟ 3. من وين مطلب رقم 3؟ من الوكيل المفوض. احنا قلنا بحث تقسيمات البحث يقع في أقسام 3 في الوكيل. الوكيل في إجراء الصيغة، الوكيل المفوض، الوكيل المفوض قلنا الكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول ثبوت للوكيل، المطلب الثاني ثبوت للموكل، المطلب الثالث لو تعدد أهل الطرف الواحد، المطلب الرابع والأخير في هذا القيس. بناء على يقول المصنف مختارنا من ثبوته للموكلين نفس النقطة اللي بحثناها هنا، فهل العبرة في سقوط الخيار أو فما هي العبرة في سقوط الخيار؟ ذكر في الكتاب 4 احتمالات. الاحتمال الأول العبرة في سقوط الخيار تفرق الموكلين عن مجلسهما حال العقد، سواء كان مجلس الموكلين مجلس العقد أو غير مجلس العقد. متى ما اجتمع الموكلان في مجلسين فالمدار في سقوط خيار المجلس تفرق الموكلين عن مجلسهما وإن لم يكن مجلسا عاق كما لو كان العقد في كما لو كان العقد في مكان وهما في مكان. فبناء ركزوا في البحث فبناء على الاحتمال الخيار يثبت للوكيل والموكل صحيح، ولكن المدار في سقوط الخيار على تفرق الأصيل، تفرق الموكلين لا تفرق الوكيلين، واضح الفكرة؟ وتفرق الموكلين عن مجلسهما اللذين هما في حال تحقق العقد وإن لم يكن مجلس العقد. فليس المدار على تفرق الوكلاء، المدار على تفرق من؟ موكلين، واضح الفكرة؟ ولهذا قال بناء على المختار من ثبوته للموكل، وإلا إذا قلنا الخيار متوكلين ما تأتي احتمال لا يأتي مثلا. الاحتمال الثاني أن الخيار يسقط صحيح بتفرق الموكلين لا بتفرق الوكيلين، ولكن عن مجلس العقد، لأن ثبوت الخيار لهما مبني على وجودهما في مجلس العقد، لا أي مجلس يجمعهما وإن لم يكن مجلس العقد. وليس المدار على تفرق الوكيلين بل المدار على الموكلين. الاحتمال الثالث أن المدار على تفرق المتعاقدين، أي الوكيلين إذا كان كلاهما الذين أجروا العقد، أو الوكيل والموكل من أحد الطرفين إذا أجرى العقد، المدار على من؟ على المتعاقدين. فهو يثبت الخيار للمالكين وللوكيلين، ولكن المدار في التفرق يا شيخنا على تفرق من؟ المتعاقدين. بعد ما يجي تفصيل متعاقدين أكيد في مجلس العقد صحيح؟ بعد ما تقول مجلسهما أو مجلس العقد لا مصر بعد هالدرجة بعد أنت لازم تجيب احتمال الثبوتية، وما يتوقع متعاقدين يعني في حال العقد مجلس العقد. الاحتمال الرابع المدار على تفرق الكل، فلو بقي شخص واحد من أهل الطرف الأول وكيلا أو موكلا، وكيلا أو موكلا، وطرف واحد من الطرف المشتري، فإنه يبقى الخيار. فمتى ما تفرق الكل بل عن الكل يثبت أسقط حينئذ خيار، فيكفي في بقاء وجود طرف واحد من هنا يثبت له الخيار وطرف واحد من هنا. لا المدار على تفرق الموكلين ولا على المتعاقدين، المدار على تفرق الكل، فيكفي في بقاء الخيار بقاء أصيل من هنا ووكيل من هنا، أولي من هنا ووكيل الوكيل من هنا، على حسب الأشخاص. يبقى طرفين، افرض أن هذه خمسة، هذه الطرف خمسة قاعدين، ها خمسة أربعة كلهم طلعوا وقعوا اثنين ما زالوا في المجلس.
في صورة أخرى أنه هذا الخارج دخل مرة
لا لا خلاص 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 بعد الساقط لا يعود، الساقط لا يعود والخارج لا يعود. لا سقط سقط خلاص، إذا راح خلاص سقط، ما دام هو اثنين ما سقط ما افترق، هذا افترق خلاص افترق عن الباقي خلاص، إذا افترق بعد يرجع مثل لو هم اثنين افترقوا ورجعوا بعدين ما يفيد خلاص. متى ما تحقق لم يتحقق منه افتراق، فلو خمسة هنا وخمسة هناك بقى واحد وبقى واحد ما زالوا هم وخلنا احنا واقين، قالوا احنا أربعة احنا نروح نشتري غدا وتنت بقوا عشان بعدين نتأكد نشوف نجيب لكم الغداء، واضح؟ خب يقول الشيخ والصحيح، شيخ العظيم يقول والصحيح هو الاحتمال الرابع. يأتي الكلام في هذا الفرع فإن فيه نزاع بين الأعلام، هنا تعرض الأعلام إلى مقالة السيد اليزدي، حيث إن اليزدي ذكر احتمال خامس وقد استوجهه جمع من الأعلام، قال إن المدار على سقوط الخيار افتراق أحد ذوي الخيار، بالعكس 180 درجة من الاحتمال الرابع، واحد من ذوي الخيار يفترق خلاص يسقط الخيار. فلو هني خمسة وهني خمسة واحد طلع حينئذ صق الفاسق فيقول صدق عنوان الافتراق خلاص يسقط الخيار. فيكفي في كأن لو اثنين عندهم واحد طلع خلاص سقط الخيار. يقول حال المسألة كحال التعدد. لو أحد من لو شخص فرد من أحد الأطراف الذي ثبت له الخيار افترق فإنه يزول الخيار. وقبل هذا الكلام سيد المرتقى وجم من الأعلام خلافا للمصنف 180 درجة فارق. يقول افتراق الكل، يقول لا يكفي في السقوط بل افتراق أحد واحد ممن ثبت له الخيار. يأتي بحثه وقد تعرض السيد الخوئي مفصلا إلى كلام السيد اليزدي وسيد المرتقى. يأتي غدا بحث كلام اليزدي والاحتمالات التي ذكرها المصنف هنا. راجعوا صفحة 64. ثم إن السيد اليزدي ذكر في حاشيته احتمالا خامسا 64 وهو سقوط الخيار بمجرد صدق التفرق ولو بتفرق واحد. يقول ما لم يفترق يفترق البيعان صدق افترق البيعان يكفي عنوان افتراق البيع ويصدق بواحد. والصحيح أن يفصل هذا احتمال سادس. كل واحد يحكي حكاية يا شيخنا شن صدق أنا صدق من هو. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.